في هذا الصباح الربيعي الريفي الجميل المتلألئ إشراقا وشمسا، وينسج من خيوط هذه الشمس جمالا وثباتا ورباطا في هذه الأرض، أقف هنا على هذه الأرض التي رابط أهلها وثبت أهلها واستحقوا حقيقة في نهاية المطاف أن تكون لهم هذه القرية عائدة إليهم، إلى أيديهم، إلى أبائهم وإلى أبنائهم. اليوم أنا في قرية هي 41 قرية غير معترف بها، كذا سميت القرى غير معترف بها، أي أن المؤسسة الإسرائيلية لم تعترف بقرى فلسطينية كثير منها، بل أغلبها إن لم تكن جميعها كانت قائمة قبل نكبة عام 48، وأكثر من ذلك فإن كثيرا من هذه القرى فيها بيوت كانت قد بنيت قبل نكبة عام 48. هذه القرى منتشرة من الجنوب في أقصى النقب حتى أقصى الشمال، قرى كثيرة، يعني لعل تركزها في منطقة النقب حيث 85,000 إنسان من إخواننا وأهلنا في النقب هم في قرى غير معترف بها، وخاضوا كثير من المعارك مرورا بمنطقة المثلث ومنطقة الجليل، قرى كثيرة. هذه القرية التي أنا بها هي قرية ضميدة، أحد هذه القرى، مثل قرى الخوالد، قرى عرب النعيم، قرية الحسينية، كثير من القرى التي لم تعترف بها المؤسسة الإسرائيلية. معنى أن المؤسسة الإسرائيلية لا تعترف بقرية ليس فقط أنها لا تعمل على دعم مشاريع البنى التحتية كالشارع ومثلا المجاري أجلكم الله، ولكن معنى ذلك أن الماء لا يصل إلى تلك القرية، أن مواسير المياه لا تصل إلى تلك القرية، معنى ذلك أن الكهرباء لا يصل إلى تلك القرية. ولذلك فهذه القرية التي أمامكم، التي أمامنا الآن، قرية أو إحدى القرى التي خاضت نضالا مريرا حتى عام 1993 إلى أن تم الإعلان عن الأول عن الاعتراف بهذه القرية، حتى تلك المرحلة كانت هذه القرية بسكانها الذين يبلغ عددهم اليوم أكثر من 500 نفس وأكثر من 85 إلى 90 بيت. هذه القرية حتى عام 1993 كانت تعاني من عدم الاعتراف، لم يكن فيها ماء قد وصل إلى القرية، لم يكن كهرباء قد وصل إلى القرية، ولكن ثبات أهل هذه القرية ومناضلتهم وطول نفسهم، وحقيقة بدعم من لجنة المتابعة لشؤون المواطنين العرب، وكذلك أيضا بدعم من لجنة الأربعين ودعم من القرى المحيطة، سيما القرى التي سأذكرها الآن. فالقرية من الشمال تحيط بها كوكب أبي الهيجاء، وهذه المستوطنة التي أمامنا هي مستوطنة قائمة أصلا على أرض كوكب الهيجاء، هي مستوطنة مريشت، هذه من الناحية الشمالية. في الناحية الشمالية الغربية منطقة طمرة وعبلين وشفا عمر، وفي المنطقة الجنوبية منطقة الغربية الشرقية تأتي منطقة كفرمندا، والجنوبية بئر المكسور. هذه القرى المحيطة في هذه القرية، وقد تم حقيقة عبر لجنة المتابعة توكيل هذه القرى بأن تعمل على دعم هذه القرية الصغيرة، قرية ضميدي، لكن القرية ذاتها حقيقة وثبات أهل القرية هم الذين حافظوا على هذه القرى، لأن ثبات هذه القرية وبقاء هذه القرية وصمود أهل هذه القرية على أراضيهم ومنع بناء مستوطنات دخيلة على هذه القرية هو الذي حافظ الأراضي التي تقع في الجهات الجنوبية ما بين الشرق والغرب بشكل تحديد، حافظت هذه الأراضي التابعة لكوكب الهيجاء والطمرة وشفا عمر، حافظت كل هذه المناطق من أن تكون مع الوقت مناطق تابعة للاستيطان الإسرائيلي الذي كالسرطان لا يبقي ولا يذر في أرضنا الحبيبة ووطننا أي شيء. القرية تتميز بعدة أمور، تتميز كما ترون بتربية المواشي، الأبقار، بالإضافة إلى الأبقار المواشي، الخراف والمعزة وما إلى ذلك، وأيضا النحل وما يعطيه من عسل، وبالإضافة إلى ذلك يزرعون الأرض، وهذا لعله شيء عادي وطبيعي، ليس خصوصية في كثير من بلدان عالمنا العربي وفي كثير من بلدان العالم، لكن هنا في داخلنا الفلسطيني هذا أمر غريب وهذا أمر متميز، لأنه تمت مصادرة الأراضي كلها، لأنه عملوا على منع وقطع الإنسان عن امتداده مع أرضه وامتداده مع الماشية، إلا أنهم استطاعوا حقيقة أن يحفظوا امتدادهم بالأرض. لا نستطيع أن نرى هنا كثير من الأبقار والمواشي لأنها فترة ربيع، وهي غالبا ما ترعى في فترة الربيع في خارج البلدان، ولكنها هذه بعض الآثار الموجودة. الآن سأنتقل إلى بيت هذا الرجل الفاضل الذي حفظ الله عز وجل به القرية. هذا البيت هنا هو أول بيت في هذه القرية. دائما القرى أو المدن أو الحضارات تبدأ بإنسان صاحب مروءة، صاحب شهامة، صاحب موقف، والأيام تسجل مواقف العظماء، والتاريخ يشهد فقط للرجال، الرجال الذين يقفون مواقف تسجل لهم. هذا البيت هو البيت الأساس الأولي الذي منه تولدت كل العوائل أو البيوت التي في هذه القرية، عائلة أبو ضعوف. أصل البيت أو أصل الأبي أو الجد الأكبر هو علي أبو ضعوف، كان له ولدان أحمد ورجا. هذا البيت بناه رجا، أحد الابنين الاثنين اللذين تولدا من هذا الأب الفاضل. بناه بناء قديم كما يبدو من فن العمارة البادي، هو فن عمارة عثماني أو المرحلة العثمانية المتأخرة، إذن هو قبل مرحلة الانتداب البريطاني، قبل الإنجليز. ويسألونك هل هذه القرية معترف بها أم أنه ليس معترف بها، ويقولون هو أرض لشعب، هي أرض بلا شعب لشعب بلا أرض. هكذا كانت التقليعة التي سادت مرحلة من المراحل وفترة من الفترات في أوروبا، أنها أرض، هذه الأرض ينبغي أن تكون لشعب بلا أرض وهي بلا شعب، مع أن هذه القرية غير معترف بها، كان في هذا البناء وهذا البيت من زمن الدولة العثمانية حتى قبل الانتداب البريطاني. كنت قد ذكرت قصة هذا البيت. هذا البيت ينبغي أن يكون حقيقة محلا للمزار كما ينبغي أن يكون، أن يتذكره كل شبابنا. هذا للرجل الفاضل رجا أبو ضعوف، لما كان جاء أهالي القرى المجاورة بالذات منطقة عبلين، جاءوا إلى هذه المنطقة خارجين إلى منطقة الشام، إلى منطقة لبنان، إلى الملاجئ والشتات، مروا بهذه المنطقة كي يحتملوا الماء، يأكلوا قليلا من الخبز كي يستعينوا به على طريقهم. لكن في الزمان الأول كانت العلاقات الأسرية والاجتماعية والنسيج الوطني كان قويا جدا جدا، بينما العوائل القادمة من هنا استضافهم هذا الرجل الفاضل وأبى أبدا، أبى أن يمروا في طريقهم إلى منطقة المنافي والشتات. كانت هنا شجرات تين كبيرة كما حدثني أهل القرية، فطلب من النساء والأطفال أن يدخلوا داخل هذا العقد، وبينما الرجال أناخوا بمطاياهم تحت هذه الشجرات الكبيرة التي كانت وهي غير موجودة اليوم، شجرات التين. كان الموسم مواسم خير، والأرض كما ترون شاسعة واسعة، فأغدق عليهم، أطعمهم وسقاهم. قالوا هنا فترة من الزمن ثم عادوا إلى أرضهم ووطنهم، يحمدون الله جل وعلا أنهم هنا ثبتوا ولم يخرجوا من أرضهم إلى اليوم. كما أسمع أن أهل قرية عبلين وأهل قرية طمرة وشفاء، مدينة طمرة وشفاء عمر، يحسبون لأهل هذه القرية أنهم كانوا سببا في ثباتهم. حتى في مرحلة متأخرة قبل أن يعترف في هذه القرية، كان عندما تذهب رجال ونساء القرية إلى منطقة عبلين تحديدا يلقوهم بالترحاب. إذن مرة أخرى أنا أقول كما سمعت من أبنائي هذا وأحفاد هذا الجد، أنهم كانوا يقولون نحن ببركة ذلك الخبز الذي أطعمه لتلك القرى لم يعترف بقريتنا، لكن في عام 93 ولو بعد فترة من الزمن تم الاعتراف بنا. إذن نحن هناك فلسطينيين في الداخل، ليس فقط أتكلم عن قضية مدن وقرى وعن قضية ثبات على هوية وعن مقدسات، بل إننا نتكلم عن أنهم يساومون الناس عن أرضهم، عن وطنهم، يساوموهم على أدنى القضايا الموجودة عندهم. موقف آخر حقيقة أذكره لهذا الرجل سمعته وبه أختم إن شاء الله عز وجل، على أن أنتقل إلى محطة جديدة أن أتكلم لكم بكلام بسيط سريع عن المسجد. هذا الرجل كانت تقليعة قد خرجت أيضا مع كل أسف لدى فلسطيني الداخل، خاصة بعض البدو. أقول بعض البدو لأن البدو في الداخل الفلسطيني هم أناس منتمون لقضيتهم، لأمتهم، لوطنهم، لشعبهم، لمآسيهم، وقد عاشوا على جلودهم كسائر بني هذا الوطن المآسي والعراقيب حقيقة تشهد في النقب وثبات أهل العراقيب على أرضهم وعلى وطنهم. لكن قد جاءت وقت ذاك المؤسسة الإسرائيلية وطلبت من هذا الرجل أن يقدم بعض أبناء هذه القرية كي يخدموا في الجيش الإسرائيلي، جيش الاحتلال، إلا أنه أبى وثبت ورفض وقال أنا بحاجة لأبنائي أن يخدموا في أرضي، الخدمة الحقيقية هي في الأرض، هي في الوطن. هذه أصابع أبائنا وأجدادنا حرثت الأرض وحرثت الوطن وأبقت لنا هناك جذور، وبجذورهم نحن ما نزال نعيش ونتكلم ونتنفس على أرض هذا الوطن الذي سيبقى يغرد غنيته الباقية، إنا باقون ما بقي الزعتر والزيت. القرية جمالها غير موصوف حقيقة، يعني أنا أستطيع أن أقول لكم بأن الجمال والروعة والجلال الذي أنا فيه غير موصوف ولا يمكن للكلمات أن تأتي عليه. لدرجة أنني عبرت لأهل القرية عن إعجابي الرائع بهذه القرية ومكانها. المبنى الذي خلفي مباشرة بالتأكيد أنكم تتوقعون أنه مسجد، نعم هو مسجد، مسجد ضميدة هكذا سموه على اسم القرية، وحق لهم أن يسموه على اسم القرية، قرية لم يكن معترف بها أثبتت نفسها، لابد أن يسمى أو أن يتسمى المسجد باسمها. لماذا سميت القرية ضميدة؟ ليس ثمة روايات موثوقة تاريخية ترجع بنا إلى سبب التسمية، ولكن يقال بأنها لما كانت على طريق عكا الشام أو كانت قريبا من بعض العيون التي كان فيها ينقل إليها بعض الجرحى يضمدون عند عين الماء التي الآن هي خربة تقريبا أو غير قائمة كما كانت من قبل، كان ينقل الجرحى سواء كان إبان الدولة العثمانية أو بعد ذلك الانتداب البريطاني أو حتى في النكبة ينقلوا ليضمدوا ويجرحوا هنا عند عين الماء، فسميت ضميدة على هذا الأساس. هذا المسجد الذي ترونه هو مسجد لم يكن مسموح ببنائه قبل الاعتراف بالقرية عام 1993، لذلك هو متأخر جدا، ما زال في طور البناء، بني في مرحلة متأخرة، يعني تم التبرع بمبلغ كبير منه على أساس أنه باع بعض أهالي القرية بالذات من أبناء الحاج راجة كما قلنا وغيرهم، باع 12 دنوما ثم تبرع للأرض. أهالي القرية كلهم متآخون متفقون على ضرورة تعمير هذا البناء والمسجد. المسجد ما زال في طور البناء، لكن يمكن أن نلحظ فنا جماليا في طريقة بناء المسجد، لأنك تدخل إلى المسجد بطريقة دائرية لعلها مستوحاة من طريقة ضم الأم إلى أبنائها، بحيث كأنك تدخل إلى عوالم الله تبارك وتعالى أو تدخل إلى عالم الدين وإلى عالم المغفرة. المسجد ما زال يحتاج إلى كثير، ترون قبته الجميلة لكنه ما زال يحتاج إلى كثير من الدعم، ولذلك القرى القريبة من هذه القرية، قرية صغيرة قلنا يعني 500 نسمة، بيوت لا تتعدى 100 بيت، يدعمون هذا المسجد، وما زال المسجد يحتاج إلى دعم كي تثبت هذه القرية أو يزداد ثباتها في هذه الأرض. بعد هذا اللقاء بعد المسجد سأنتقل إن شاء الله عز وجل لأتكلم لكم عن ظاهرة جميلة كانت في التاريخ الفلسطيني في أكثر من قرية. هذه القرية، قرية ضميدة، هي إحدى القرى التي حافظت أو ما تزال معلم من المعالم يتكلم عن حكاية شعبنا قبل النكبة، حكاية أبائنا البسطاء، حكاية أبائنا الذين كانت حياتهم أبسط من كل هذه التعقيدات الموجودة اليوم. اتركوها حتى أنقل لكم هناك إن شاء الله قصتها كاملة. هذه الشجرة التي ورائي شجرة ارتبطت بتاريخ أبائنا وأجدادنا الذين كانت حياتهم بسيطة لكن فيها نوع من الارتباط بعادات وتقاليد ليس لها ربما أصل ديني، ولكنها الشعب الفلسطيني وصارت علامة فارقة على الشعب الفلسطيني، ليس فقط في هذا المكان الذي أنا فيه الذي هو وادي عبلين، تماما خلفي مباشرة آخر بيت من بيوت قرية ضميدة هو مباشرة خلفي، الأراضي هذه التابعة لقرية ضميدة كما نرى الزراعة بالبرسيم أو هذه العشب الذي يطعم للمواشي للأبقار للمواشي، هي كثيرة المواشي. المهم الذي يهمني هذه الشجرة التي ورائي، هذه الشجرة ثمت شجرتان في هذا الطريق، مل، شجرة المل، أهل ضميدة يسموها ملولات العرايس أو ملات العرايس، ملات جمع شجرة مل ملات. القصة جميلة التي تحكى بالنسبة لهاتين الشجرتين. طبعا هذا الوادي يربط كثير من القرى في المنطقة، يربط كفر أولا ضميدة بكفر مندا بعبلين بطمرة، فهذه القرى كان ربما أحيانا يصبح تزاوج ما بين قرية وأخرى، وغالبا ما كان يتم التزاوج ما بين قريتين غالبا غالبا يكون بين عائلة يعني معروفة في القرية فهي قادرة على أن تتزوج من خارج القرية، وغالبا ما يكون عن طريق تبادل بأن تزوج ابنة لذلك تلك القرية ويؤخذ من القرية نفسها ابنة لهذه القرية، وهذا زواج البدل ما كان يسمى في تلك المرحلة. نعرف أنه كان المهر في مرحلة أبائنا وأجدادنا في فلسطين كان المهر غالي جدا وعالي جدا، فكان أحيانا يتم هذا التبادل على طبعا مهر لكل من الزوجتين، فهذا لا يسمى أو هذا بعيد بعض الشيء عن زواج الشغار الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. في الحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح الشغار. الذي يهمني في القضية ليس الجانب الشرعي بقدر ما أنه الجانب التوثيقي لقضيتنا الفلسطينية لواقعنا الفلسطيني. نفترض أن العروسا من عبلين وأن عروسا آخر من كفر مندى، تأتي عروس من كفر مندى في الغرب وفي الشرق وعروس أخرى من كفر مندى في الغرب، يأتي أهلها بالعروس من كفر مندى من عبلين في جهة الغربي وأهل العروس من كفر مندى في جهة الشرقي، وعند ذلك تأتي تلتقي قافلة أهل العروس التي جاءت من كفر مندى بأهل العروس التي جاءت من هنا، ويتم الالتقاء تحت أحدى الملولتين، إحدى الملتين شجرتي المل، تلتقي هنا الفاردي إذا صح التعبير المصطلح الفلسطيني بالأهازيج الفلسطينية طبعا بلباسها الفلسطيني للعروس، تكون مسترة، تكون قد لبست العباءة الفلسطينية وربما عليها بعض الليرات الذهبية، فتسلم على هودج أو على فرس تسلم لأهل العريس، ثم يأخذون العروس الأخرى أيضا على هودجها أو على فرسها بفارد خاصة بطريقة معينة، طريقة جميلة حقيقة ما زال أبائنا يحفظونها وما زال يحكون حكايتها إلى الآن. فيتم تسليم العروس وتعود عند ذلك العروس بنفسها إلى بيتها أو إلى ناسها الجديد. هذا الشارع مهم جدا، هذا الشارع الذي معي الآن الذي أنا طبعا سأعود منه، هذا الشارع مهم على اعتبار أنه شارع السلطاني، شارع السلطاني الذي يصل ما بين ميناء عكا، ما بين مدينة عكا في الغرب، أنا قلت هنا جهة الغرب إلى منطقة عبلين وغرب عكا، وما بين منطقة سهل حوران في الشمال إلى منطقة سوريا. هذا شارع إذن مهم جدا جدا، كان مرصوفا حتى فترة قصيرة جدا، وكانت تمر هنا القوافل، وطبعا لأهالي القرية يكتنزون كثير من الحكاية والأقاصيص الجميلة التي تدل مرة أخرى على بساطة الشعب الفلسطيني. أنا عائد من شارع السلطانة لكن ليس إلى حوران، مع أنني يحب أن أكون في حوران، ولكن الضميضة لألقى أحد رجالاتها ونلقى هذه المرة النحل وخلايا النحل إن شاء الله. السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف حالك ابو صالح؟
كيف الله؟ كيف حالك؟ كيف الصحة؟
الله يخليك ويبارك فيك. شو بس
شفناك
على وجه بعينك الله شوي.
يا ريت. اهلا وسهلا.
انا هنا امام النحل وبين العسل، ومن الممكن جدا ان ألدغ اليوم، ولكن ان شاء الله الله وحسبي، واسال الله عز وجل ان اخرج سالما، وكذلك ان شاء الله العم ابو صالح.
انا الجميع ان شاء الله.
هنا العم ابو صالح احمد ضعوف، احد ابناء العائله والجد الاكبر الذي كان وراء قريه ضميضه، الذي كان رجلا فاضلا، وكان أيضا بعد ذلك أيضا أبناؤه رجا وأحمد، وكنا القصة المعروفة عن الجد رجب رجا. العم أبو صالح أيضا هو أول رئيس لجنة محلية في القرية وأحد مؤسسين لجنة الأربعين، لذلك من الذين خاضوا نضالا من أجل الاعتراف بهذه القرية. ولكن ذكرت لكم أن القرية تتميز بعدة أمور، منها الأرض والارتباط بالأرض، ومنها كذلك أيضا مسألة أخرى هي المواشي بالإضافة إلى النحل والعسل. أنا اليوم اتفقت مع عم أبو صالح أنه يحضر نفسه ويحضر حاله ويحضر لنا هذا الدخن حتى يهيئ لنا مسألة التعرف على النحل من قريب ومن كثب. هو كان قد ذكر لي من قبل أنه النحل نحل هذه الأرض، نحل بلادنا وأرضنا الحبيبة ووطننا المبارك، وصل حتى إلى السعودية يا عمو صالح. لا
إن شاء الله.
ذكرت لي هيك؟
بلى والله. أخذوه دواء.
أخذوه دواء. طيب إيش تحكي لنا عن هذا؟ هذا هذا نحل هذا؟
هذا نحل.
يا الله.
هاي خلية النحل.
هذه خلية النحل.
شايف.
طيب بدك تحكي لنا. وما عرف الصوت.
النحل فيه أمراض كثيرة. إذا ما بتكافحه. شايف اذا ما بتكافحوا
كل اذا في خوف يلدغ تقدر تغطي راسك، انت حر يعني.
لا انا طيب. بالنسبه لي ماشي الامور. شايف العسل النبي صلى الله عليه وسلم قال وفيه شفاء للناس.
صحيح، ربنا في القرآن مظبوط،
بالقرآن الكريم والرسول عليه الصلاة والسلام ذكره.
زي ما أنا شايف أنت عندك اهتمام بالنحل.
صحيح.
طبعا أيضا في ارتباط بالأرض وفي علاقة مع الأرض. إيش علاقة النحل بالأرض؟
النحل والأرض والعرض. شايف هاي على طبيعة شعبنا، طبيعة شعبنا الفلسطيني. شايف في عنده هذاك الارتباط بالأرض بالوعر بالطبيعة بكل إشي بأرض فلسطين، يهم كل فلسطيني وكل إنسان.
أنت بتعرف إنه أولاد عمنا بيقولوا عن هذه الأرض، سموها طبعاً أرض الحليب والعسل، إرث حلف ودباش.
هني بسموها.
فأنت لما بتربي النحل لك للبيت ولأهل بيتك ولأولادك، إيش هاد بيعني لك يعني؟
بيعني إلي كل إشي.
كمان إنه العسل كمان لأنه مرتبط فيه
تاريخنا، مرتبط بدم الإنسان، بالأرض، بالشجر، بالزيتون، بكل إشي. هاي حياتنا وهي طبيعتنا وهي مواهبنا.
هل بتشعر انه عسل بلادنا له ميزه خاصه؟
انا ذقت عسل بلادنا غير بلدان. ذقت عسل اوروبا. شوي طعمي مع الشاي، بس عسل بلادنا طبيعي اكثر.
طبيعي اكثر. وليه حكيت لي انه في من السعوديه ومن الخليج كمان طلبوا منك من هذا العسل؟
في من بلادنا من هون اخذولهن كيلو عسل، 2 كيلو عسل. دواء من فلسطين.
لان ارض مباركه
اعطيتين وعسل حر 100%. مش مطعوم ولا شيء.
وممكن الواحد يطعم النحل سكر؟
طلع العسل والزيت الزيتون هذا ضمير الانسان. شايف انا لا يمكن اغش احط نتفه اكل. هاي الطبقه
بروح على الوعر،
بروح على الوعر. هسه بدي احط طبقه ثانيه مشان العسل اللي اخذه اكله منها للبيت. شايف طبقة العسل للطبقه الاولانيه اللي تحت هاي للنحله،
هي اللي بتاكل.
هي بتاكل. احنا بنحط منخل اللي بيحجز الملكه ما تطلع على الطبقه الثانيه وبتبيض وبيصير بيض ويفقس النحل. بس للعسل.
انت كيف بتولد؟ طبعا انا انقرصت بس الحمد لله مش مشكله يعني. طيب انت كيف تاخذ هلا بتقدر تولد انت ملكات وتعمل محل ثاني؟
انا باخذ بيض
ملكات
بيض النحل. مع بروزين.
ايوه
بحطهن بصندوقها بخليه لحالها وهي بيعمل الملكه لحالها.
هو بيعمل الملكه لحالها. لازم يكون مع العسل.
كل فتره وفتره بنغير الملكات.
عشان
في محلات خصوصي لها. شايف بنغير الملكات.
طيب
كل ثلاث اربع سنين بنغير ملكات.
طيب عم صالح انا كثير شاكر لك.
أهلا
شاكر
وسهلا.
اولا لقريتكم لنضالها لثباتها، وبارك لكم
وسهلا.
الاعتراف اخيرا بهذه القريه حتى تتنفس
رائحه
الحريه، وابارك لك هذا العمل الجهد المبارك، واتركك ان شاء الله مع خليتك النحلي حتى تستغل فيها. تفضل كمل شغلك. شكرا. السلام عليكم. Do do do.